بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
تحية لكم مستمعين أينما كنتم إلى حلقة جديدة من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس. ونناقش في هذه الحلقة: قسد تمنع السوريين من ممارسة حقهم الانتخابي، البرلمان اللبناني يتدخل لتهدئة التوتر بين الحريري والرئيس عون، خلاف في الكنيست بعد قرار للمحكمة بالتدخل في قوانين رئيسية، البنتاغون يحذر من تمدد روسيا في الشرق الأوسط.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ من الشأن السوري، إذ قال وزير الخارجية فيصل المقداد إن بلاده ترحب بكل من لم يتمكن من الإدلاء بصوته في السفارة السورية في لبنان بأداء واجبه الوطني على أرض الجمهورية العربية السورية. وأكد المقداد خلال تسليمه وطاقم وزارة الخارجية نتائج فرز أصوات مقترعي الانتخابات الرئاسية المقيمين خارج البلاد إلى اللجنة القضائية العليا أن الانتخابات الرئاسية للمقيمين في الخارج جرت عبر 46 صندوقاً انتخابياً في السفارات السورية. وعبر الوزير المقداد عن استهجانه لقيام مسلحي تنظيم قوات سوريا الديمقراطية بمنع إجراء الانتخابات في مناطق سيطرة الجيش الأمريكي شمال شرقي سوريا، وأضاف ممازحاً: تسمي نفسها قوات سوريا الديمقراطية وتمنع السوريين من ممارسة حقهم الديمقراطي بانتخاب رئيس للجمهورية. وأدان المقداد الاعتداءات التي طالت الناخبين السوريين في لبنان وصفاً إياها بالوحشية، مؤكداً أن الحكومة اللبنانية هي المسؤولة عن معالجة هذا الوضع. وأفاد مراسل سبوتنيك في الحسكة عطية العطية أن قوات سوريا الديمقراطية تعتزم منع السوريين من مشاركة في الانتخابات وأيضاً إقامة حواجز لمنع وصولهم إلى مراكز الاقتراع.
أعلن مجلس سوريا الديمقراطية، وهو الذراع السياسي لتنظيم قسد الموالي للجيش الأمريكي في شمال شرق سوريا، بأن المجلس لن يكون طرفا ميسرا لأي إجراء انتخابي يخالف ما يسمى القرار الأممي 2254، ولن يكون جزءا أيضا من العملية الانتخابية الرئاسية في محافظة الحسكة والرقة وشرقي دير الزور. قوات تنظيم قسد أعلنت بشكل رسمي إذن منع إجراء الانتخابات في مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الجيش الأمريكي في محافظة الحسكة وفي محافظة الرقة وفي شرقي محافظة دير الزور. لكن الدولة السورية في محافظة الحسكة حددت 157 مركزا انتخابيا في مدينتي القامشلي والحسكة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري، حيث توزع 69 مركزا في مدينة الحسكة و88 مركزا في مدينة القامشلي وريفها، مع تأمين كافة مستلزمات العملية الانتخابية لإجراء انتخابات الرئاسة في يوم 26 أيار يوم الأربعاء، والتي ستبدأ من الساعة 7 صباحا. أيضا في ريف الرقة المحرر، ريف الحرقة الجنوبي، أيضا قامت السلطات الحكومية السورية أيضا بافتتاح عدد من المراكز وتبلغ 34 مركزا في ثلاث نواحي، هي دبس عفنان والصبخة وأيضا ناحية معدان، لإجراء الانتخابات في المناطق المحررة، أيضا مع تيسير أمور من يود المجيء من مناطق سيطرة تنظيم قسد باتجاه هذه الصناديق. أما في ريف دير الزور الشرقي، فهذا الريف اعتبر هو خارج العملية الانتخابية لأنه تنظيم قسد منع إجراء الانتخابات في هذه المناطق تحديدا شرقي دير الزور. هنالك تخوف شعبي، تخوف حكومي من قيام تنظيم قسد أيضا بمنع الناس في أرياف محافظة الحسكة وفي الرقة بالتوجه باتجاه المراكز الاقتراع يوم الأربعاء، وذلك من خلال إغلاق الحواجز أو إنشاء حواجز على الطرقات العامة لمنع الناس. هنالك تخوفات، لكن هنالك أيضا في نفس الوقت إقبال كثيف على ما يسمى الخيمة الوطنية التي أقامتها القبائل العربية والعشائر العربية والفعاليات الاجتماعية في مدينة الحسكة وفي ريف الرقة المحرر. هناك إقبال كبير جدا، إقبال شعبي، إقبال عشائري على الانتخابات. أيضا هناك قبائل عربية كبيرة مثل قبيلة البقارة وقبيلة الجبور وقبيلة العيم وقبيلة المعامرة وقبيلة الشرابين، حددوا مرشحهم للانتخابات الرئاسية وهو الدكتور بشار الأسد بأن يكون مرشحهم للانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم الأربعاء في 26 أيار. وهنالك تحدي وأصرار من سكان شمال شرق سوريا وتحديدا في منطقة الجزيرة السورية بأن يكون هذا يوم تحدي في إجراء انتخابات في وجه الاحتلال الأمريكي وأدواته الداخلية.
استمعنا إلى مراسل سبوتنيك في الحسكة عطية العطية. وحول تأثير هذا المنع على سير العملية الانتخابية ونتائج التصويت، قالت المحللة السياسية الدكتورة عبير حيالي لبلا قيود:
من المؤكد أن خروج هذه المحافظات سيؤثر على نسبة مشاركة السوريين في الانتخابات بشكل عام، فهذا الرفض القاطع من قصد بمشاركتها في الانتخابات هو يعني يشير إلى ثلاث نقط رئيسية هنا. بداية، هي تعكس طموحهم وخططهم المستقبلية في المناطق التي يسيطرون عليها، فهم الآن يعززون فكرة الانفصال وسعيهم الحقيقي إلى الانفصال، كما أنها تشير إلى قلق الإدارة الذاتية من إقبال على هذه الانتخابات لأنها ستعكس تراجع شعبيتهم التي أصبحت واضحة في المناطق التي يسيطرون عليها. وأنا هنا لست أتحدث عن الجانب الكردي فقط وإنما الجانب الكردي والعربي، وخصوصا بعد التجاوزات اليومية التي تقدم عليها الإدارة الذاتية. النقطة الثالثة هنا تعكس الجانب السلبي للمستقبل في المنطقة. إذا صدقت تنبؤاتنا فيما تشير إليه قسد من هذه المقاطعة، فإن أي مفاوضات مستقبلية مع الحكومة في دمشق أو عبر وسيط دولي لن تكون شفافة، وكانت كل ما سبق قسد تحاول فقط كسب الوقت. لذلك مقاطعة قسد للانتخابات لن يؤثر كثيرا في المرحلة الحالية. الانتخابات ستمضي قدما، الشعب السوري سيقول كلمته، وحسب الدراسات قسد على 25% فقط من سوريا. وهذه 25% ليس لدينا دراسة حقيقية عن رغبتهم ومشاركتهم في الانتخابات، إنما الإشارة سلبية هنا تعود إلى قسد وليس إلى الانتخابات. الانتخابات ستمضي، الشعب السوري يقول كلمته في هذه الانتخابات، ولكن يجب إعادة النظر في توجهات قسد المستقبلية، وهنا النقطة الهامة في هذا الموضوع.
أما بشأن منع ألمانيا وتركيا الناخبين السوريين من الإدلاء بأصواتهم، أضافت الدكتورة حيالي:
الموقف السلبي لهذه الدول يشير إلى الاعتراف من قبلها ولو كان ضمنيا بفشلها في قيادة الملف السوري. إذا تحدثنا على سبيل المثال على تركيا وألمانيا، هي أكبر دولتين استقبلت اللاجئين السوريين، فإذا كانوا هؤلاء اللاجئين ما زالوا مرتبطين في دمشق ونفسيا ورغبة منهم في المشاركة في انتخابات بلدهم، هذا يعني أنهم فشلوا في استقطاب هؤلاء وإخراجهم من بلدهم بشكل كامل. هذه الدول مدعية للديمقراطية، يعني يجب أن تفتح صناديق الاقتراع للسوريين في كل مكان. بالعكس، هم يدعون الديمقراطية. إذا كان المواطن السوري لديه القدرة خارج بلده بالإدلاء بصوته، كان يجب عليهم تركهم ليقولوا أصواتهم بحرية لأنهم خارج سوريا. ولكن هذه الدول قلقة تماما من نتائج هذه الانتخابات، لأن نتائج هذه الانتخابات ستكون بعكس توقعاتهم وبعكس ما يدعون هم، لذلك رفضوها بشكل كامل. يعني أنا هنا أتحدث عن تركيا، عن الغرب بشكل كامل، وكذلك في لبنان. إذا كان لديه القدرة خارج بلده ليقول كلمته بالكامل، لماذا أنت قلق من إدلاء السوري برأيه؟ هم يخافون وقلقون تماما. الشعب السوري اليوم في أغلبيته يصطف خلف حكومته، يصطفون خلف الرئيس الأسد، ولذلك هم قلقون من نتائج الانتخابات. هم ليسوا قلقون من الانتخابات نفسها، ولكن يدركون تماما أن النتائج لن تكون في صالحهم، لن تكون في صالح تصريحاتهم، لن تكون في صالح ما ادعوا خلال هذه الأزمة لمدة 10 سنوات في سوريا.
كان هذا تعليق المحللة السياسية السورية الدكتورة عبير حيالي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن سوريا إلى لبنان، إذ دعا مجلس النواب اللبناني رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للاستمرار في مساعي تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشيل عون. وجاءت هذه الدعوة في ختام جلسة عقدها مجلس النواب اللبناني لمناقشة الرسالة التي وجهها إليه رئيس الجمهورية حول التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة. وتخلل الجلسة أعنف هجوم من قبل الحريري على الرئيس عون، حيث اتهمه بتعطيل الدستور ومنع تشكيل الحكومة، مؤكدا أنه لن يؤلف حكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية على حد قوله. يأتي ذلك بعد أن وجه الرئيس اللبناني رسالة إلى مجلس النواب اعتبر فيها أن الحريري بات عاجزاً عن تشكيل حكومة إنقاذية، وشدد على أن عملية التأليف الحكومي لا يجوز أن تبقى موضع التكهن أو الالتباس أو الاجتهاد. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بيروت مدير مركز مرايا للدراسات الاستراتيجية إلياس المر. أهلا وسهلا بك سيد إلياس.
شكرا، أهلا بكم.
خلاف بين الحريري والرئيس اللبناني ميشيل عون بخصوص تشكيل الحكومة، إلى ماذا سيفضي هذا الخلاف برأيك؟
هي الخلافات والانقسامات الداخلية التي تنعكس بشكل مباشر على مستوى تسعير الأزمة الداخلية، وتحديدا الأزمة الحكومية في العجز المستشري في إمكانية تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في لبنان، وخصوصا نحن في أمس الحاجة لها في ظل الأزمات الاقتصادية والأزمات السياسية التي يعني نمر بها في لبنان. ولكن هذا القسم ليس مصيري. المصيري هو الخلافات الإقليمية، بسبب الخلافات على الساحة الإقليمية، ويعني منها ما له أثر مباشر على نتائج الحرب في سوريا، ومنها ما له أثر مباشر على العلاقة المستجدة بين أمريكا وإيران على مستوى المفاوضات على طاولة فيينا، وانعكاس هذه الطاولة على بعض القوى الإقليمية في المنطقة مثل المملكة العربية السعودية وإلى ما هنالك.
يعني تشكيل الحكومة ليس داخليا، ليس بمعوقات داخلية تقصد؟
لا يجب أن نقلل من أهمية الخلافات والانقسامات والخلافات الشخصية على مستوى الكاريزما، يعني على مستوى عدم الالتقاء الشخصي بين شخص رئيس الحكومة وبين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، أو حتى الفاعل والناشط على المستوى السياسي وصاحب أكبر تكتل في البرلمان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. لا يجب أن نقلل أو نقلل من أهمية هذا الخلاف، ولكن ما أقوله أنه ما يضيف على هذا الخلاف وما هو أساسي هو الخلافات والتداخلات والتشعبات الإقليمية، هي التي لا تسمح للخلافات الداخلية بأن تحل. ولكن الفرق أنه لو هذه المشاكل الإقليمية يوجد لها حلول، وأن الدول الإقليمية تمر بمرحلة من الراحة السياسية أو الاستقرار السياسي المعين، فللمشاكل يعني نجد بشكل أسهل وبشكل أسرع حلول للمشاكل الداخلية التي تحول دون إمكانية تشكيل الحكومة. يعني العاملين موجودين، العامل الداخلي والعامل الخارجي، ولكن الأهمية الكبرى التي يمكن أن تؤثر على العامل الداخلي هي للعامل الخارجي. هذا ما كنت أقصد أن أقوله.
نعم، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل طالب إما بحل مجلس النواب أو الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة وإحداث تعديل دستوري. هل تعتقد بأن الآن لبنان والوضع الحالي يسمح بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة؟
هو بنفس المداخلة الوزير باسيل أوضح بأنه هذا الطلب هو آخر الدواء، وآخر الدواء لدى العرب يقول المثل أنه الكيف، وهو نفسه قال أن لبنان غير مؤهل حاليا، والوضع السياسي والوضع الاجتماعي في لبنان والاقتصادي غير مهيئ حاليا لخوض انتخابات نيابية مبكرة. ولكن المقصد الوزير باسيل كان يقول أنه إذا استعصت الأزمة السياسية وعن أي نوع من أنواع الحلول، وإذا استعصى الخارج الذي يرغب بالتدخل بالأمور، يعني التدخل الإيجابي، أكان الدور الروسي الفاعل الأساسي والمبادرة الفرنسية وإلى ما هنالك، من إمكانية إيجاد حلول مع الدول الإقليمية وللانقسامات الداخلية، يقول الوزير باسيل أنه آخر حل هو الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة، باعتبار أن الدستور اللبناني لم يعطي أي حل لمسألة تكليف رئيس للحكومة، ولم يعطي أي مهلة دستورية لمسألة المدى الزمني الذي يمكن أن يعني يحتفظ به الرئيس المكلف، رئيس الحكومة المكلف بانتظار تشكيله لحكومة جديدة. الدستور لم ينص على أي مولة زمنية في أي بند من بنوده، فالوزير باسيل يقول أنه دستوريا أمام هذا الاستعصاء السياسي وأمام الاستعصاء الخارجي لإيجاد حلول للأزمة الداخلية وأمام الاستعصاء الدستوري يمكن أن لا يكون الحل إلا بالذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة، لأنه يسقط التكليف حكما عند ولادة مجلس نيابي جديد. فالمجلس النيابي الجديد عليه أن يكون باستشارات جديدة وبتكليف رئيس للحكومة مكلف جديد.
نعم، الرئيس الحريري رئيس الحكومة المكلف قال بأننا لن نشكل حكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية. من قصد ولماذا هذا الموقف من الحريري؟
للأسف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لديه مشكلة مستعصية كبيرة جدا، هي مشكلة المملكة العربية السعودية. فالمملكة العربية السعودية التي سحبت كل دعم سياسي له إلى حد أنها الآن أي مسؤول في وزارة الخارجية، لا أتحدث على مستوى ولي العهد أو الملك، حتى أي مسؤول في وزارة الخارجية، حتى السفير السعودي لا يلتقي الرئيس الحريري. إلى هذه الدرجة أزمة الرئيس الحريري مع المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية التي تقول أنا لا أريد رئيس حكومة يشبه سعد الحريري الذي يهادن والذي يساوم، قام بمهادنة حزب الله من جهة، وقام بالتسوية الرئاسية الكبيرة المعروفة مع التيار الوطني الحر، وفيما بعد على مستوى التوزيع الإداري وعلى مستوى التعيينات الإدارية مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. المملكة العربية السعودية تقول أنا أحتاج إلى تصعيد، إلى رئيس حكومة لا يعني يهادن ولا يساوم مع الأصدقاء الداخليين الذين يعني يتحالفون مع إيران، يتحالفون مع سوريا. وهناك شيء أخطر من ذلك بكثير، نحن بدأنا نلمسه في لبنان، أن المملكة العربية السعودية ومن يقف معها وإلى جانبها لسبب من الأسباب قد تكون مشروعة أو غير مشروعة، لا تقول نحن لا نريد أن يعني أن نكرر تجربة الرئيس القوي في الساحة المسيحية، الرئيس القوي الذي يمكن أن يضعف من دور أو من صلاحيات رئيس الحكومة، باعتبار أنه رئيس الجمهورية القوي يأخذ من مكانة من حيثية أو من صلاحيات رئيس الحكومة، وهذا أمر لا تريده المملكة العربية السعودية، وخصوصا أن الجميع يعلم أن اتفاق الطائف الدستور اللبناني الحديث الذي عُدل عام 1989 وأصبح ساري المفعول عام 1990 جل لب التعديلات التي طرأت عليه هي تخفيض من صلاحيات رئيس الجمهورية المارون المسيحي وإعطاء هذه الصلاحيات إلى مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة رئيس الحكومة. فهي تقول أن المكتسبات التي حققتها عام 1989 من خلال التعديل الدستوري في بما يعرف باتفاق الطائف، لا أريد أن أخسر هذه المكتسبات بالممارسة السياسية على مستوى رئيس جمهورية، على مستوى رئيس جمهورية قوي ورئيس حكومة ضعيف. لهذا السبب نحن نعتبر أنه المملكة العربية السعودية لم تعطي الضوء الأخضر لسعد الحريري كي يكون هو الرئيس الذي سيؤلف الحكومة، ولم تعطي بعد الضوء الأخضر من أجل التعاون مع الفرقاء. كرمال هيك عم نسمع الرئيس الحريري إذن عم يجرب يحسن أوراقه مع السعودية ويقول أنه أنا لا أريد أحزاب، لا أريد حكومة سياسية، أريد حكومة تكنوقراط، حكومة اختصاص، حكومة إلى ما هنالك، من أجل تحسين صورته وتحسين موقفه وموقعه لدى المملكة العربية السعودية.
نعم، مدير مركز مرايا للدراسات الاستراتيجية الياس المر، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا لكم. شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى إسرائيل، إذ نشب خلاف عقب إصدار المحكمة العليا هناك قراراً قضائياً يخول لها التدخل بالقوانين الأساسية، معللة ذلك بأنه من أجل عدم الاستخدام السيء للصلاحيات الممنوحة للكنيست. قرار المحكمة الذي يعد سابقة لم تحدث من قبل أثار حفيظة رئيس الكنيست الإسرائيلي الذي هاجم القرار واصفاً إياه بأنه انقلاب، وقال إنه يلغي كل صلاحية، منتقدا ما قام به قضاة المحكمة قائلا مجموعة من 6 قضاة يتسترون برداء المحكمة من أجل تنفيذ انقلاب سلطوي على حد قوله. وقد أصدرت المحكمة العليا في إسرائيل القرار على إثر دعاوي قدمت أمامها ضد زيادة الميزانية المكملة في الكنيست السابقة. وأقرت المحكمة أن زيادة الميزانية المكملة من خلال تصحيح لقانون أساسي بالكنيست هو استخدام خاطئ بالصلاحيات الممنوحة للمجلس. وحول هذا الموضوع قال عضو الكنيست الإسرائيلي السابق محمد حسين كنعان لي بلا قيود:
محكمة العدل العليا ليست المرة الأولى التي تعترض على قوانين معينة تسن في الكنيست، وخاصة إذا كانت تتعارض مع وثيقة الاستقلال وإذا كانت تتعارض مع قانون أساس في الدولة. فاليوم اليمين الإسرائيلي على رأسه بنيامين نتنياهو رئيس الكنيست وكل حزب الليكود الفاشي أيضا برئاسة سموتريتش عمليا يعترضون على محكمة العدل العليا بشكل عام، ويعترضون على القرارات التي اتخذها هذه المحكمة ضد قوانين تسن في الكنيست أو لربما ستسن في الكنيست، لأنه من المعروف أنه بنيامين نتنياهو يعمل هو وحزبه كل ما استطاع من أجل إجهاض قرارات محكمة العدل العليا والمنع من تدخل في شؤون حكومية أو في شؤون برلمانية. ولكن باعتقاد الرأي العام في إسرائيل حتى لو كان جزء منه جزء كبير مؤيد لليمين، ولكن في نهاية الأمر يرغبون في المحافظة على هيبة وهيئة محكمة العدل العليا، ومحكمة العدل العليا تقوم بواجبها وتتخذ القرارات المناسبة. لأنه أعرف أن حزب الليكود أراد أن يسن قانون هذا الأسبوع، ولكن واجه معارضة في داخل اللجنة المنظمة للكنيست، لأن القانون يتعارض مع القوانين الأساسية في الدولة ويتعارض أيضا مع وثيقة الاستقبال. لهذا السبب المحكمة هي تقوم بواجبها، ولكن الكود أيضا أراد أن يغير طريقة انتخاب القضاء في محكمة العدل العليا لكي يضمن أغلبية يمينية في القضاء الإسرائيلي، على أمل أن ينفذ بنيامين نتنياهو من القضاء الإسرائيلي ومن التهم الموجهة ضده إن كان هو أو آخرين في اليمين الإسرائيلي.
وفي سياق متصل قدم عضو الكنيست ميكي زوهر من كتلة الليكود مشروع قانون يقضي بإلغاء الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة ونقل صلاحياتها للحكومة الإسرائيلية. ويعد مشروع القانون هذا أحد أشكال فرض ما تسمى السيادة الإسرائيلية على الضفة المحتلة. وكذلك تم تقديم مشروعي قانوني مطابقين. وهذا ما قال عنه كنعان بأنه أمر خطير ولا يمكن للدول العربية وعلى رأسها الأردن ومصر أن تقبل به.
بتقدير هذا الأمر الآن هو في غاية الأهمية، ولكن في نفس الوقت في غاية الخطورة، حيث أن الإدارة الأمريكية هي ليست الإدارة إدارة ترامب إنما إدارة بايدن، ولا أعتقد أن هذه الإدارة والاتحاد الأوروبي سيسمحون باتخاذ خطوات أحادية الجانب. وطبعا الأردن تعارض ومصر تعارض وتقديري جامعة الدول العربية ستعارض هذا الإجراء. نحن ندرك أن هذا كان جزء من صفقة القرن التي تم إفشالها من قبل الشعب الفلسطيني ومن قبل كل أحرار العالم، لأن كانت تريد أن تقود عمليا إقامة مشروع الدولتين، دولة فلسطينية بحدود الرابع من حزيران ودولة إسرائيل. فهذا الإجراء عمليا يلغي حل الدولتين. فتقديري أنه هذا الأمر هناك علامات سؤال كبيرة جدا حول تنفيذه، رغم أنه ممكن أن تكون أغلبية يمينية بحيث أن بنت يؤيد والصعر يؤيد هذا الإجراء، ولكن السؤال هل يستطيع أن يفعل ذلك قبل إنجاز ترتيب حكومي على أثر انتخابات البرلمان الأخيرة. الوضع شائك، الوضع صعب، ونحن سننتظر هذه الخطوات، ولكن دون أدنى شك أن ستكون هناك دور للدبلوماسية الفلسطينية والدبلوماسية العربية وأيضا للدول المناصرة للحق الفلسطيني وللدول المؤيدة لحل الدولتين وللدول التي أقرت مشروع 242 في مجلس الأمن وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
كان هذا رأي عضو الكنيست الإسرائيلي السابق محمد حسين كنعان. نذكر هنا مستمعينا بأن إسرائيل بلد بلا دستور، وينظر لقوانين الأساس كأنها دستور، وهي عبارة عن نصوص تشريعية يتم استحداثها للتغلب على عقبات معينة. وربما هذا ما أثار بالتحديد حفيظة رئيس الكنيست الإسرائيلي بقرار المحكمة القاضي بمراجعة القوانين التي يسنها الكنيست.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
اعتبر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي أن واشنطن تخاطر بالسماح لموسكو وبكين بتعزيز قوتهما في الشرق الأوسط بسبب تخفيف الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، ولفت إلى ضرورة أن تركز واشنطن على منافسة القوى العظمى، مشيرا إلى أن الشرق الأوسط ككل مكان مواجهة شديدة بين القوى العظمى. وقال ماكنزي: أعتقد بأنه بينما تقوم واشنطن بتعديل موقفها في المنطقة ستسعى روسيا والصين لملء الفراغ الذي نشأ هناك. وتحدث بشكل خاص عن التوسع الصيني والروسي في منطقة الخليج العربي. وبهذا الخصوص قال سركيس تساتوريان رئيس تحرير وكالة رياليست الدولية لسبوتنيك:
أعتقد أن هذا التصريح يهدف إلى التلاعب بالجمهور الأمريكي في الداخل من أجل إطالة أمد عمليات انسحاب القوات الأمريكية من دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. بايدن وعد بسحب قواته من أفغانستان والشرق الأوسط، ولكن الجيش يتخذ موقفا مختلفا ويعتقد بأنه ينبغي عليه القيام بذلك في وقت لاحق. الأمريكيون يحتاجون إلى إجراء مفاوضات صعبة إلى حد ما مع أوروبا والصين لتوقيع صفقة تجارية، وهنا سيستخدمون ورقة وجود قواتهم في مختلف دول الشرق الأوسط كورقة ضغط على طاولة المفاوضات.
كان هذا تعليق سركيس تساتوريان رئيس تحرير وكالة رياليست الدولية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونعود إلى إسرائيل التي تمارس قمع الحريات، حيث هاجمت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد بعد مشاركتها في تظاهرة داعمة للفلسطينيين شهدتها مدينة بروكلين الأمريكية بنيويورك، واتهمتها بالدعوة إلى القضاء على الدولة اليهودية. الصفحة الرسمية لإسرائيل على تويتر كتبت: عندما يدعو مشاهير مثل بيلا حديد إلى إلقاء اليهود في البحر فإنهم يدعون للقضاء على الدولة اليهودية، ولا ينبغي أن تكون هذه قضية إسرائيلية فلسطينية، بل ينبغي أن تكون إنسانية. وفي هذا السياق أفادت وسائل الإعلام العالمية بأن العارضة بيلا حديد قد خسرت شراكتها مع دار ديور الشهيرة بسبب دعمها القضية الفلسطينية، الأمر الذي يمكن وصفه بالتضحية الكبيرة من أجل موقفها السياسي. ونشرت حديد تعليقا على صور من مشاركتها في التظاهرة التي تحمل عنوان فلسطين حرة، قائلة: الطريقة التي يشعر بها قلبي أن أكون مع هذا العدد الكبير من الفلسطينيين الجميلين والأذكياء والمحترمين والمحبين واللطفاء وأصحاب السخاء في مكان واحد، أشعر بالراحة. نحن سلالة نادرة، فلسطين حرة، فلسطين حرة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نختم معكم مستمعين بصورتين حديثتين متداولتين للشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بصحبة امرأتين في مركز تجاري، ما أثار جدلا واسعا بين النشطاء على مواقع التواصل بعد تقارير عن احتجاز والدها لها وأخرى عن تعرضها للتعذيب والقتل. وإن ثبتت صحة الصورتين فستكون هذه هي المرة القليلة التي يجري فيها التقاط صور للشيخة لطيفة في مكان عام منذ محاولتها الفاشلة قبل 3 أعوام للهرب في يخت بالمحيط الهندي. وتزعم الشيخة لطيفة ومؤيدون لها منذ ذلك الحين أنها محتجزة رغما عنها بأمر من والدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين ينفي الشيخ محمد بن راشد والإمارات هذه المزاعم نفيا قاطعا. وبهذا مستمعينا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. بأمان الله.